أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية، ولا نزال بصدد تفسير قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وتذكرون أننا تحدثنا مطولا عن معنى الدعوة إلى الخير، ثم بدأنا نتكلم عن جانب من جوانب الدعوة إلى الخير هو من الأهمية بمكان، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا نزال بصدد الحديث عن الدرجة الثانية من درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، أي بالحوار والإيضاح والإقناع. وقد عرفنا أن المسؤول عن القيام بهذا الواجب طبق هذه الدرجة الثانية عامة المسلمين تقريبا، فيدخل في ضرورة النهوض بهذا الواجب رب الأسرة في أسرته، والعالم في حيه، وعامة الناس أيضا في الأماكن التي يستطيعون أن يحاوروا الناس فيها وأن يبينوا حقيقة الإسلام وأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، فضلا عن الحاكم، فضلا عن ولي أمر المسلمين. وتحدثنا عن الآداب والشرائط التي يجب أن يكون القائم بهذا الواجب الخطير على بينة منه. من هذه الشرائط ضرورة الالتزام بمقتضى سلم الأولويات في أحكام ومبادئ الإسلام. فإذا رأى إنسان قد تلبس بطائفة من المنكرات، بعض منها منكرات خطيرة كبرى، والبعض منها منكرات متفرعة عن ذلك المنكر الخطير، فينبغي أن يلاحظ ضرورة السكوت عن المنكرات الفرعية والبدء بالمنكر الأساسي الكبير، كأن يبدأ الإنسان بأمور العقيدة وينتقل بعد ذلك إلى السلوك وضوابطه. وإذا رأى نفسه أمام منكرات سلوكية ينكر المنكر المتفق على إنكاره مما يدخل في المحرمات، وبعد ذلك ينتقل إلى التذكير بالمكروهات أو بما كان داخلا في هذه الدرجة ونحوها. وضربنا لذلك بعض الأمثلة. هنالك شرط آخر أيضا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتمثل هذا الشرط في أن يكون المنكر الذي نحذر الناس منه وننهاهم عنه متفقا على إنكاره، أي ينبغي أن لا يكون منكرا اجتهاديا يرى بعض العلماء أنه منكر ويرى البعض الآخر أنه ليس بمنكر. مثل هذه القضايا الاجتهادية التي اختلفت نظرات الأئمة المجتهدين فيها، لا يجوز أبدا أن يدخل أي من الناس في النهي عنها، ذلك لأنها مسائل اجتهادية، فهي في نظر بعض العلماء منكر ولكنها في نظر علماء آخرين ليس بمنكر. فإذا اقتحمت ساحة هذا الموضوع ونهيت الناس عنه بناء على اجتهادي الشخصي، فالنتيجة التي ينبغي أن أتوقعها هي الفتنة، ذلك لأن أصحاب الاجتهاد الآخر سيواجهونني بآرائه، وسيقوم بيني وبينهم الشغب، وسيقوم بيني وبينهم الجدل والمراء. ونظرا إلى أن المسألة اجتهادية فلن ننتهي إلى كلمة سواء فيما بيننا في هذا الأمر، ولذلك فإن النتيجة الوحيدة التي تتوقع هي توغير الصدور، وهي الفتنة التي يحذرنا الله سبحانه وتعالى دائما من فتح بابها أو من أي ولوج بأي طريقة إليها. هنالك كثير من الأمور التي اختلف العلماء في أنها هل هي من المنكر المحرم أم هي من الأمور المكروهة غير المحرمة أم هي من المباحة. وأستطيع أن أضرب الأمثلة بكثير من هذه القضايا. فلا يجوز إذا دخلت مجتمعا أو حفلا من الحفلات ورأيت الناس متلبسين بهذا الأمر الذي هو في مذهب منكر لكنه في مذهب آخرين ليس بمنكر، لا يجوز لي أن أحمل الناس على رأيي أنا، بل ينبغي أن أختار أحد أمرين: إما أن أجلس وأجاري أصحاب الاجتهاد الآخر في رأيهم فأجلس صامتا، أو أن أعود فأقطع ذلك المجلس الذي رأيت أن فيه منكرا حسب اجتهادي وحسب رأيي الشخصي. كل ما أملك أن أفعله هو هذا، ولكني أبدا لا أملك أن ألزم الناس بمسألة خلافية لم تتفق عليها كلمة علماء المسلمين قط. وقد ذكر الإمام الغزالي هذا الشرط وأطال في بيانه وأوضحه وفصل القول فيه، وأحيل من شاء إلى مزيد من التفصيل في ذلك إلى كتاب الإمام الغزالي الإحياء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنالك أدب آخر من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا وهو أن يبدأ الإنسان بنفسه. ينبغي إذا رأيت منكرا قد تلبس به بعض الناس وشعرت بالغيرة على دين الله عز وجل التي تدفعني إلى النهي عن هذا المنكر، طبعا باللسان نقول لا بوسيلة أخرى، ينبغي أن أعود بادئ ذي بدء إلى نفسي: هل أنا متلبس بهذا المنكر؟ هل أنا واحد ممن يعاني من هذا المنكر في عقر داره في خلواته؟ فإذا رأيت أنني واحد من المتلبسين بهذا المنكر ينبغي أن أبدأ بنفسي أولا. فإذا بدأت بنفسي أنكرت عليها هذا المنكر وانتشلتها من حمأة هذا المحرم، فقد آن بعد ذلك أن أتجه إلى الآخرين أنهاهم وآمرهم. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الله عز وجل قضى بسابق حكمته ودقيق رحمته بعباده أن لا يكون لكلام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر تأثير في قلوب الناس إلا إذا بدأ هؤلاء الناس بهذا الواجب في حق أنفسه. فعندما يخطون هذه الخطوة الأولى يجعل الله عز وجل لكلامهم إشراقة في قلوب الناس. فأما الذين نسوا أنفسهم وتذكروا الآخرين فالأغلب أن كلمات هؤلاء الناس تأتي ثقيلة على الأسماع وتأتي ممجوجة في النفوس، ولسر ما أو لسبب ما فإن الله عز وجل لا يجعل في هذه الكلمات سرا أو إشراقة تستقر بها في قلوب السامعين. وربما قال بعض منكم مناقشا: ألم يقول سابقا على مدير الكاس أن ينهى الجلاس؟ وهل معنى هذا الكلام إلا أن المنكر ينبغي أن ينكر من الناس جميعا سواء كانوا متلبسين به أو لم يكونوا متلبسين به؟ أحب أيها الإخوة أن أقف معكم وقفة يسيرة في تفسير هذا المثل الذي كثيرا ما نستشهد به فعلا: على مدير الكاس أن ينهى الجلاس. صحيح، على مدير الكاس أن ينهى الجلاس، أي أن يقول لهم: لقد ابتليت أيها الناس، ف فإياكم أن تقعوا في هذه البلية كما وقعت. لقد رأيت مغبة هذه المصيبة في نفسي، وإن حبي لكم يدعوني إلى أن أحذركم من البلاء الذي وقعت فيه. هذا معنى المثل على مدير الكاسي أن ينهى الجلاس. لكن من منكم يشك في أن على مدير الكاسي أن ينهى نفسه أيضا؟ مدير الكأس ينبغي أن ينهى نفسه، وينبغي أن ينهى نفسه قبل نهيه للآخرين. فإذا عرف مدير الكأس هذا، أي إذا عرف المتلبس بالمنكر هذا، فنحن لا نقول إن إنكاره المنكر للآخرين محرم، لا، بل هو أمر حسن. لكن ينبغي أن يعلم أن عمله هذا لن يأتي بطائل، وأن كلماته لن تستقر في طوايا القلوب إلا إذا بدأ قبل ذلك فانتشل نفسه من درك هذه المعصية، إلا إذا بدأ فانتشل نفسه من هذا الإثم الذي يغار على حرمات الله من خلال واقع الناس. عليه أن يغار على حرمات الله من خلال واقع نفسه أيضا. هذا هو معنى المثل. لكن عندما يحتج بهذا المثل من يريد أن يرقد رقدة الموت في حق المنكرات التي هو متلبس بها، وأن يصحو صحو المجاهد في حق أولئك الناس الآخرين، ثم يغطي نفسه بعباءة من هذا الكلام، لا، هذا الكلام غير جائز. وقائل هذا المثل لم يعني بهذا المثل هذا إطلاقا. وقد رأيت في تاريخ عمر بن عبد العزيز أنه كلف بعض العلماء في عصره أن يخطب في خطبة الجمعة حول موضوع الدعوة إلى اعتاق الأرقاء والإهابة بالناس إلى أن يعتقوا الأرقاء، وأن يبين الأجر العظيم الذي أناطه الله سبحانه وتعالى بذلك. ومضى أسبوع وأسبوعان وهذا العالم لم ينفذ الوصية التي أوصاه بها عمر بن عبد العزيز، بعد 3 أسابيع أو 4 أسابيع خطب الناس ووجههم إلى ما أوصاه به عمر. فاستدعاه عمر بن عبد العزيز متعجبا مما صنع، قال له: لقد أنفذت إليك هذا الأمر منذ حين طويل، مر أسبوع وأسبوعان و3 أسابيع ولم تنفذ ما قد أوصيتك به، فلماذا تأخرت إلى هذا الحد؟ قال له: يا أمير المؤمنين، ما أحببت أن آمر الناس بشيء لم أنفذه في حق نفسي، فانتظرت حتى إذا هيأ الله لي من المال ما يمكنني من شراء بعض العبيد والأرقاء، فاشتريت بالمال بعض الأرقاء وأعتقتهم، وعندئذ طاب لنفسي أن آمر الناس بشيء قد قمت به أنا، ووالله لم أكن لأجد سبيلا إلى أن أقول للناس واجبا لم أنفذه أنا في حق نفسي. لقد رأيت أن حلقي سيغص بهذا الواجب الذي أريد أن أنبههم إليه. هذا الإنسان صادق مع ربه عندما يأمر بمعروف وينهى عن المنكر. والذي أريده من نفسي ومنكم جميعا أن نسير على هذا النهج، وأن نسير على هذا الغرار، فلا نجعل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إطارا نفرض لأنفسنا من خلاله مكانة على الناس، لا، بل أحب أن نجعل من خلال أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر مظهرا لخدمة دين الله، مظهرا للتقرب إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. والفرق بين الدافعين أنني عندما أسعى سعي هذا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدافع من خدمة دين الله والغيرة على حرمات الله وطرق باب مرضات الله عز وجل لابد أن أبدأ بنفسي، لابد أن أبدأ بأسرتي، لابد أن أبدأ بأولادي. لكن إذا ما كان الدافع الذي يحملني إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرغبة في أن أتبوأ مكانا ساميا بين الناس، مكان الأمر، مكانة الأمر، مكانة النهي، مكانة التوجيه، وللنفس حظوة، وأي حظوة في هذا؟ والإنسان ينتشي عندما يجد نفسه في مكان الآمر الناهي، خصوصا عندما يوجه أوامره إلى شتى طبقات الناس، الإنسان يشعر بنشوة، وأي نشوة من خلالها؟ ما فائدة هذه النشوة؟ هذا عرض دنيوي، أريد أن تكون نشوتنا انعكاسا لبلوغ مرضات الله عز وجل. فإذا كان هذا هو الهدف فلا بد أن يكون سعينا شبيه سعي ذلك العالم الذي أوصاه عمر بن عبد العزيز أن يأمر الناس بأن يعتقوا مزيدا من الرقاب ومن الأرقاء الذين تحت أيديه. وهنا أحب أن أقول أيها الإخوة، والأبدأ بنفسي أولا، كثيرا ما نخوض ساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنظر أبصارنا يمينا وشمالا إلى الناس الذين يتطوحون في كثير من المنكرات أو الساهين عن كثير من المعروف، ولكننا عن أنفسنا غافلون، ولكننا عن واقع بيوتنا معرضون. يجب علي عندما أريد أن أتحدث عن آداب اللباس في حق النساء، عن آداب الاختلاط وحدوده بين الرجال والنساء، ينبغي أن أتساءل: هل أنا مطبق لهذا الواجب في داري؟ عندما أريد أن أتحدث عن الشباب المتطوح التائه البعيد عن الله عز وجل فأخوض معهم غمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي أن أعود إلى داري فأتساءل: هل اطمأننت إلى أن أولادي سائرون على النهج الذي أريد، ملتزمون الصراط الذي أمر الله سبحانه وتعالى به؟ ينبغي أن أبدأ من هذه الخطوة. إذا توجهت بأوامري وتوجهت بالنواهي النهي عن المنكر إلى طبقة القادة والحكام، وهذا واجب، نعم هذا واجب، لكن ينبغي أن أبدأ قبل كل شيء بنفسي. هل أنا التزمت في داري وأنا قيوم على داري وأنا حاكم على داري؟ هل أنا التزمت بما أطلب أن يلتزم به الحاكم في دولته وفي بلده وقطره؟ ينبغي أن أسأل نفسي، أنا أقول لنفسي، وأنا إن أعرضت عن هذا فأنا خائن لدين الله سبحانه وتعالى. عندما أريد أن أتحدث مثلا عن برامج التلفزيون وعن الآداب المرعية في هذا الصدد وعن واجب الحكام والقادة والدولة، ينبغي قبل ذلك أو مع ذلك أن أسأل عامة الناس: هل التزموا هم بما أريد أن ألزم به هؤلاء القادة؟ عندما أنظر إلى الدعايات التي يرعاها تجار في هذه البلدة لبضائعه ويمارسون في إنفاذ هذه الدعايات، يمارسون عملا واحدا يلاحظون من خلاله غاية واحدة، ألا وهي الغاية المادية فقط لا غير. ثم إن أحدهم يجلس في المناسبات فيتحدث عن غياب الأخلاق الإسلامية وعن غياب المنهج الإسلامي في الأسواق وفي الشوارع وفي أجهزة الإعلام ونحو ذلك. هذا الإنسان كأنما يسخر، هذا الإنسان كأنما يعبث. كيف أحاول أن أظهر غيرتي على البناء وأنا بيد مباشرة أمارس الهدم؟ كيف؟ ينبغي أن نلاحظ هذا المعنى أيها الإخوة. أيما ملاحظ، ينبغي أن أبدأ بنفسي وبأسرتي وبأولادي، ثم أتجاوز بعد ذلك إلى الحي، ثم إلى المدينة، وهكذا. هذا أدب آخر أيضا ذكره العلماء جميعا، ومن أراد أن يستزيد من بيان هذا الأدب الأخير فليرجع إلى الكتب التي تتحدث عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأداب المتعلقة بذلك. لعل هذا القدر كاف في هذا الموضوع. ثم ماذا يقول الله عز وجل؟ وأولئك هم المفلحون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الجملة فيها معنى الحصر، ويتبين معنى الحصر هذا من ضمير الفصل، وأولئك هم المفلحون، أي أولئك لا غيرهم الذين يفلحون، أي يصلون إلى غاياتهم بنجاح، الذين يحققون أهدافهم في السعادة. وهل منا من لا يهدف إلى سعادة الدنيا والآخرة بعد أن آمنا بالآخرة؟ وهل منا من لا يريد أن يكرمه الله بالعافية التامة في دنياه العاجلة وفي آخرته الآجلة؟ فما هو النهج الذي يضمن لنا الفلاح في تحقيق هذه الغاية؟ هذا هو النهج: الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. هذا النهج الذي يتعامل ويتعاون في السعي على صراط كل طبقات الناس، كل فئاتهم، كلهم يتعاونون، كلهم يمد بعضهم الأيدي إلى بعض من أجل أن يسيروا على هذا النهج ابتغاء مرضات الله عز وجل. فإنهم ساروا على هذا الصراط أفلحوا. كلمة أفلحوا كلمة عامة تمتص كل الغايات الفرعية بعد الغاية الأساسية الكبرى، ألا وهي السعادة. كلمة يفلحون تتضمن معنى العزة التي يطمح كل منا إليها، تتضمن معنى الغنى التي يطمح كل منا إليها، تتضمن معنى الوحدة والوئام التي يطمح كل منا إليها، تتضمن معنى الغلبة والاحتياز لممتلكاتنا ولأوطاننا ولأموالنا التي ملكنا الله سبحانه وتعالى إياها. تتضمن الوصول إلى أزمة الحضارة التي ملكنا الله عز وجل إياها ذات يوم فكنا قادة الحضارة. كل هذا يدخل تحت قوله عز وجل: وأولئك هم المفلحون. ولأهمية هذا الموضوع أيها الإخوة، ينقلنا البيان الإلهي بعد هذا إلى الصورة السلبية لهذا الواجب على سبيل التحذير. بعد أن أمرنا بهذا النهج بشكله الإيجابي، يحذرنا من الجانب السلبي منه، ويحذرنا من مغبة الوقوع في نتائجه، فيقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا هو الجانب السلبي. للجانب الإيجابي الذي نبهنا الله عز وجل إليه من خلال هاتين الآيتين اللتين طال شرحهما في هذه الحلقات السابقة، أي إياكم أن تعرضوا عن هذا الواجب وتنحطوا في نقيضه فتكونوا كأولئك الناس الذين تفرقوا. أو تذكرون حديثي عن الفرق بين الافتراق وبين الاختلاف؟ قلت إن الله عز وجل ينهى عن التفرق والشقاق، ولكن الله عز وجل لا ينهى عن الاختلاف، لا ينهى عن الاختلاف التعاوني. والاختلاف التعاوني هو ذلك الاختلاف الاجتهادي في أمور تركها الله سبحانه وتعالى قابلة لفهمها على أكثر من وجه، لمصلحة تتعلق بحياتنا. فكثرة الآراء تطفر مزيدا من الغنى للشرع، وتطفر مزيدا من الغنى في تطبيق وجوه المصالح. ذلكم هو الاختلاف التعاوني الذي لا ينهى الله عز وجل عنه بل يأمر به. وهنا يؤكد المعنى ذات: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. وهؤلاء الذين تفرقوا، هذا الوصف ينطبق على كل الأمم السابقة واللاحقة، الذين اختلقوا أسباب الفرقة فيما بينهم اختلاقا، وحفروا أخاديد الشقاق فيما بينهم، فتحولت وحدتهم إلى صراع وإلى شقاق وإلى فئات متناحرة. فالباري سبحانه وتعالى يقول: لا تكونوا كأولئك الناس. ثم يقول: واختلفوا. لعلكم هنا تسألون: ها هو ذا البيان الإلهي ينهانا عن التفرق وعن اختلاف أيضا، ويقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. أجل، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، لكن أتموا الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي اختلفوا دون موجب للخلاف، لم يحصروا اختلافهم في ساحة الآراء الاجتهادية، بل اختلفوا في أمور جاءهم فيها بينات قاطعة، نصوص جازمة لا تقبل أي رأي مخالف، لا تقبل أي تأويل. هذا الاختلاف اختلاف افتئات. اختلفوا في أمور اصطنعوا موجبات الاختلاف فيها اصطناعا، أحبوا أن يتحرروا من ضوابط الشرع ولم يجدوا سبيلا إلى ذلك سوى التأويل، ففتحوا أبواب التأويل دون مبرر، وفتحوا أبواب قراءات معاصرة متبدلة متغيرة دون موجب، فاختلفوا خارج ساحة الاختلافات الاجتهادية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. نفهم هذا واضحا من القيد الذي يلي كلمة اختلفوا. نعود فنقرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والبينات جمع بينة، والبينة هي النص الواضح البين القاطع الذي لا يسمح لقارئيه بأي خلاف. إذن نحن بمعزل عن الاختلافات الاجتهادية التي هي فعلا اختلافات تعاونية. ثم يهددهم الله عز وجل بقوله: وأولئك لهم عذاب عظيم. نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من أولئك الناس، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاصطلاح معه حتى نسير على ذلك بهذه الأمة العربية والإسلامية جمعاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بذلك كله بمنه وفضله وكرمه، إنه سميع مجيب. أعوذ بكم أيها الإخوة إلى الآية التي كنا بصدد شرحها وتحليلها في الأسبوع الماضي. ولعلكم تذكرون أننا كنا بصدد تفسير قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقلت آنذاك إن الموضوع لا يزال موضوعا واحدا، والبيان الإلهي يعالج هذا الموضوع، ولكن هذه الآية تعالجه من وجه السلبي بعد أن عالجته الآيتان السالفتان من وجه الإيجابي. فهو بعد أن أوضح لنا أهمية الوحدة والوئام وأهمية التعاون على طريق الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يلفت نظرنا إلى خطورة النقيض، إلى خطورة انحطاط الأمة في أسباب الفرقة بدون موجب، في أسباب الاختلاف دون مقتض للاختلاف. يحذرنا البيان الإلهي أن نسير في هذه الأودية التائهة شأن أمم كانت تسير في هذه الأودية فشقيت بهذا النهج الذي ارتضته لنفسها. ذلك معنى قوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وأي اختلاف؟ لا الاختلاف التعاوني، الاختلاف في القضايا الاجتهادية التي يتسع للأمة أن تجنح إلى أكثر من رأي فيها، ولكنه اختلاف في أمور فصل البيان الإلهي فيها وأنزل فيها قواطع الآيات الواضحة الصريحة. وهذا معنى قوله: من بعد ما جاءهم البينات. ثم يختم هذه الآية بتهديد مخيف فيقول: وأولئك لهم عذاب عظيم. وتنكير العذاب للتهويل كما تلاحظون، أي عذاب وأي عذاب؟ لا فائدة من وصفه ولا داعي إلى بيان أهميته وعظمه، فعندما يحيق ميقات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ويسعدني أن أبدأ فأهنئكم جميعا بمقدم هذا العام الهجري الجديد، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل في مقدمه اليمنى والبركة والعزة والوحدة لهذه الأمة العربية والإسلامية جمعاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بذلك كله بمنه وفضله وكرمه، إنه سميع مجيب. أعود بكم أيها الإخوة إلى الآية التي كنا بصدد شرحها وتحليلها في الأسبوع الماضي. ولعلكم تذكرون أننا كنا بصدد تفسير قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقلت آنذاك إن الموضوع لا يزال موضوعا واحدا، والبيان الإلهي يعالج هذا الموضوع، ولكن هذه الآية تعالجه من وجه السلبي بعد أن عالجته الآيتان السالفتان من وجه الإيجابي. فهو بعد أن أوضح لنا أهمية الوحدة والوئام وأهمية التعاون على طريق الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يلفت نظرنا إلى خطورة النقيض، إلى خطورة انحطاط الأمة في أسباب الفرقة بدون موجب، في أسباب الاختلاف دون مقتض للاختلاف. يحذرنا البيان الإلهي أن نسير في هذه الأودية التائهة شأن أمم كانت تسير في هذه الأودية فشقيت بهذا النهج الذي ارتضته لنفسها. ذلك معنى قوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وأي اختلاف؟ لا الاختلاف التعاوني، الاختلاف في القضايا الاجتهادية التي يتسع للأمة أن تجنح إلى أكثر من رأي فيها، ولكنه اختلاف في أمور فصل البيان الإلهي فيها وأنزل فيها قواطع الآيات الواضحة الصريحة. وهذا معنى قوله: من بعد ما جاءهم البينات. ثم يختم هذه الآية بتهديد مخيف فيقول: وأولئك لهم عذاب عظيم. وتنكير العذاب للتهويل كما تلاحظون، أي عذاب وأي عذاب؟ لا فائدة من وصفه ولا داعي إلى بيان أهميته وعظمه، فعندما يحيق ميقات ذلك العذاب يتكفل الميقات ببيان كل شيء. وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم يقول البيان الإلهي بعد ذلك: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ما العلاقة بين هذه الآية التي تنقلنا فجأة إلى صعيد يوم القيامة وإلى جانب خطير من أحداثه، وبين ما كنا بصدده إلى الآن، ألا وهو ضرورة سعي الأمة على صراط من الوحدة والوئام والتعاون في سبيل الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرابطة والصلة بين ذلك الموضوع وهذه الصورة الجديدة، الرابطة واضحة جدا أيها الإخوة والأخوات. فعندما توعد البيان الإلهي الذين لا ينصاعون لوصايا الله عز وجل ولأوامره وينحطون رغم ذلك في التيه وأسباب الفرقة والخصام والشقاق، وقد أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعقيدة التي تجمع شملهم من شتات وتؤلف فيما بينهم، بعد أن تهددهم البيان الإلهي بقوله وأولئك لهم عذاب عظيم، تهيأ الذهن لتصور هذا العذاب، وتهيأ الذهن لتصور الميقات الذي جعله الله سبحانه وتعالى الموعد المضروب لعباده الذين أحسنوا فاستحقوا الأجر والمثوبة، ولعباده الذين أساءوا فاستحقوا العذاب كما توعد الله سبحانه وتعالى. عندما يتهيأ الذهن لهذا التصور، بل لمشاهد يوم القيامة بكل ما في هذه المشاهد من صور الرحمة لمن استحق رحمة الله عز وجل، وصور العقاب لمن استحق هذا العقاب، بعد أن تهيأت الأذهان لذلك، يرفع البيان الإلهي الستر عن مشهد من مشاهد يوم القيامة يصوره البيان الإلهي بالطريقة التي عودنا عليها كتاب الله عز وجل، وهي الطريقة التي سنتكلم عنها بعد قليل. فيضعنا إذن أمام هذا المشهد بعد أن تهيأ الذهن له من خلال قوله عز وجل وأولئك لهم عذاب عظيم، كأن سائلا يقول متى سيكون ذلك العذاب، ويأتي هذا الجواب من خلال هذا المشهد الذي نراه ونتبينه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أي في ذلك الميقات يحيق ذلك العذاب. شعار ذلك اليوم أو أهم حدث من أحداثه أن الناس ينقسمون إلى فريقين، وكنا عن الناس بأبرز مظهر من مظاهرهم ألا وهي الوجوه، فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ولعلنا جميعا نعلم أن بياض الوجه هنا كناية عن السعادة وكناية عن السرور وكناية عن الخير الوفير والكثير الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به أصحاب هذه الوجوه. وسواد الوجوه أو اسوداد الوجوه هو الآخر كناية عن نقيض ذلك، كناية عن الشقاء الذي يحيق بطائفة من الناس، وعن ذيول هذا الشقاء من أنواع العذاب والشدائد التي تحيق بهم. وكلنا يعلم أن الوجه لما كان هو مظهر الشعور الإنساني، وهو اللوحة الأولى التي نقرأ عليها مشاعر الإنسان من سعادة ونقيضها، من مرح وسرور ونقيض ذلك، لما كان وجه الإنسان هو اللوحة الأولى التي يقرأ عليها هذه المشاعر أو تقرأ عليها آيات هذه المشاعر، كان البيان الإلهي عن سعادة الفريق الأول وشقاء الفريق الثاني بما يتبدى على وجوه هؤلاء وأولئك، فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا شيء. وشيء آخر أن البيان الإلهي كلما تحدث عن مشاهد يوم القيامة والحالات التي تطوف بالناس آنذاك، يركز البيان الإلهي على ما يؤكد ويجزم أن الحشر يوم القيامة إنما يكون للأجساد مع الأرواح، وليس الحشر خاصا بالأرواح فقط كما يتوهم اليوم بعض الناس، وأن النعيم الذي يكرم الله عز وجل به عباده إنما هو نعيم مادي يلامس البدن قبل أن يلامس الروح، وأن العذاب أيضا عذاب مادي يلامس الكيان المادي في الإنسان قبل أن يلامس روحه، حتى لا يتخيل أي منا أن الحشر الذي تحدث عنه البيان الإلهي ربما كان حشر أرواح. ولعلكم تعلمون أن في الناس من قالوا هذا الكلام، ولكن البيان الإلهي كلما تحدث عن مشاهد يوم القيامة وصور جانبا ما من هذه المشاهد يعبر عن ذلك بعبارات وببيان لا يدعان أي مجال لتصور أن هذا النعيم أو أن ذلك العذاب شيء معنوي فقط. ونحن عندما نرى أو نصغي إلى قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، نجد أنفسنا أمام هذا المعنى الذي يؤكده بيان الله عز وجل. هنالك وجوه تشرق ووجوه آخر تعبر عن الشقاء الذي يطفح على معالمها، هنالك أبدان وهنالك أجسام تعود إلى الحياة. وهذا البيان أو هذا الأسلوب مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قول الله عز وجل في مكان آخر، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. انظروا إلى قول الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للكافرين. فكان بوسع البيان الإلهي أن لا يركز على الوجه وعلى الوجه الضاحك والوجه المغبر، وأن لا يركز على هذه التعابير التي تصب في مظاهر جسمية، ولكن الله عز وجل شاء بحكمته وبدقيق رحمته أن ينبهنا إلى أن الحشر الذي وعدنا الله عز وجل به هو حشر للأجساد والأرواح معا. وإن كنا نقول إن بياض الوجوه كناية عن السعادة، ولكن هذه الكناية تصاحب الحقيقة أيضا، فهنالك وجوه مبيضة أي مشرقة، وهنالك المعنى الذي تنبئ عنه هذه الوجوه المشرقة ألا وهو السعادة، وهنالك وجوه مغبرة مسودة فعلا، وهنالك أيضا المعنى الذي تنم عنه هذه الوجوه المغبرة المسودة. فالمعنى الحقيقي هو الذي يركز عليه البيان الإلهي، والمعنى الكنائي من ورائه أيضا هو المقصود. إذن يصور لنا البيان الإلهي ميقات ذلك العذاب العظيم قائلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تفصل هذه الشريحة عن تلك بهذه العلامة البينة الواضحة. ثم قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أما الفئة التي اغبرت وجوهها واسودت من الشقاء الذي طفح من مشاعر أصحابه هذه الوجوه عليها، يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولكن أين هي كلمة يقال لهم؟ إنها غير موجودة في الآية، إذ البيان الإلهي هكذا يقول: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إنه أسلوب تمثيلي تصويري، وهو الأسلوب الغالب في كتاب الله عز وجل كلما صور لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة وحادثة من أحداث الساعة. ولعلكم تعلمون الفرق بين الأسلوب الروائي الذي يدور على محور قال ويقول وقلنا، والأسلوب التمثيلي والتصويري الذي تسقط من الحوارات التي في داخله كلمة قال ويقول. الأسلوب التصويري هو الغالب في كتاب الله عز وجل، والقصد من ذلك إذا وقفنا أمام هذه المشاهد في كتاب الله عز وجل أن نتصور المشهد وقد سيق إلينا وادغمنا في داخله وأصبحنا نعيش داخل هذا المشهد. لا ريب أن الإنسان عندما يعيش داخل مشهد يصوره الذي يوضح ويصور لنا هذا المشهد لا مكان فيه للرواية، لا مكان فيه لكلمة قال أو يقول أو قلنا. ونظرا إلى أن البيان الإلهي يريد أن يشد مشاعرنا إلى ذلك المشهد، فلقد جاء الأسلوب تصويريا وتمثيليا، ومن ثم جاء هكذا: فأما الذين اسودت وجوههم، كأن صوتا يملأ الكون ويصك أسماعنا قائلا: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الأسلوب مكرر في كتاب الله عز وجل، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بغير الحق وبما كنتم تفسقون. انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى الأسلوب ذاته هنا: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم. لم يأتي الأسلوب هكذا يقال لهم، بل رأسا صوت يصك أسماعنا متجها إليهم قائلا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وكذلك من هذا القبيل قول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المجرمون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أسلوب تصويري هو الأسلوب الغالب في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن فلنعد إلى هذه الآية لنتمم تحليلها وبيانها. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، استفهام إنكاري، وإن شئتم فقولوا إنه استفهام توبيخي، أي أهكذا فضلتم؟ أهكذا فعلتم بأنفسكم؟ أذلك هو النهج الذي فضلتموه فرضيتم أن تحكموا على أنفسكم بالشقاء الوبيل؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولكن ما معنى قوله بعد إيمانكم؟ ولعل هؤلاء الذين كفروا لم يسبق كفرهم بإيمان، ولعلهم دخلوا في أودية التيه والكفر رأسا، فلماذا يقول لهم البيان الإلهي بعد إيمانكم؟ والخطاب كما تلاحظون أيها الإخوة والأخوات عام لكل الناس، لكل الذين آثروا الكفر والإعراض عن الله عز وجل. أكفرتم بعد إيمانكم؟ الحقيقة التي تشير إليها هذه الآية أو تشير إليها هذه الفقرة من هذه الآية هي أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ما من إنسان عاقل بلغ سن الرشد ونما عقله في كيانه إلا وإن فطرته لتسوقه سوقا إلى الإيمان بأنه عبد لخالق وأنه مملوك لقيوم السماوات والأرض. فالفطرة الإيمانية مطبوعة، فالفطرة الإنسانية مطبوعة بطابع الإيمان حتى وإن الطفل لم يبلغ سن الرشد بعد، فكيف إذا بلغ سن الرشد وأصبح عقله دعامة لفطرته، وأصبحت عواطفه هي الأخرى دعامة لفطرته؟ فإذا رأيتم إنسانا قد سار بعد أن بلغ سن الرشد في طرق الغواية، ثم تجاوز طرق الغواية إلى الكفر والفجور والإلحاد في ذات الله عز وجل، فاعلموا أن هذا الكفر جاء انحرافا عن الفطرة التي فطر الله هذا الإنسان عليها.